السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كم كرم هذا الدين الوالدين، وكم رفع من شأنهما، وكم أعلى من قدرهما. والله سبحانه وتعالى في حلقة اليوم أراد أن يرسل رسالة جديدة، إنها رسالة ربانية لكل الأبناء، يأمرهم الله سبحانه وتعالى من خلالها بالبر بآبائهم. وكان بطل هذه القصة مع يومنا هذا هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي تعامل مع والد كان على الكفر الأصلي، ثم بعد ذلك تعامل مع ابنه إبراهيم بقوة وغلظة، هدده بالقتل، هدده وتوعده بأشياء كثيرة، منها الرجم ومنها الإخراج خارج البلد. ومع ذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يضرب لنا أعظم المثل في بر الولد بوالده. فهذه رسالة ربانية يرسلها الله سبحانه وتعالى لكل الأولاد، فعظوها وتدبروا في معناها، تعلموا قدر هذا العمل عند الله تبارك وتعالى، وتعلموا أيضا قدر ما كرم الله عز وجل به الوالدين. تعالوا بنا سريعا لنستمع إلى الآيات، ثم بعد ذلك نعود لنأخذ العظة والعبرة. السلام عليكم.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
سمعنا الآيات أحبابي مع بعض، وأكيد قدرتوا تركزوا معايا في الآيات، ووجدنا مع بعض أمور مهمة جدا جدا أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد عليها، أمور متعلقة بآزر والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمور متعلقة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الأمور المتعلقة بالأب فإن الأب كان ما زال على الكفر، إن الأب كان ما زال يسجد لصنم، أن الأب كان في لغة الخطاب مع إبراهيم عليه السلام كان يهدد، كان يتوعد، كان يهدد إبراهيم بالقتل أو بالرجم أو بالطرد خارج البلد. وأما إبراهيم عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد على سمة معينة، سمة مهمة جدا كانت موجودة في شخصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا وهي لغة الأدب، لغة الحوار التي كانت بينه وبين أبيه رغم أن أبيه كان على الكفر، لغة الحوار الذي ملئ أدبا، لغة الحوار التي ملئ حنينا وعطفا، لغة الحوار التي وضحت بالفعل مدى معنى كلمة بر الوالدين عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسالة لكل الشباب الملتزم اللي بيتعامل مع الأب أو مع الأم بقوة أو بقسوة أو بعنف بسبب أن الأب أو الأم لسه ما أخذوش خطوة على طريق الالتزام أو على طريق القرب من الله سبحانه وتعالى أو بسبب بعض الذنوب الموجودة في البيت. ولكن الله سبحانه وتعالى بعت لكم الرسالة دي عشان يقول لكم لابد أن يكون هناك بر حتى وإن كان الأب على معصية، لابد أن يكون هناك بر حتى وإن كان في معصية في البيت، لابد من وجود البر، لابد من وجود هذه اللغة، لغة الحوار المؤدب بين الأب وبين الولد، بين الأم وبين الولد. عايز أقول لكم أن العمل ده من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث ابن سعود أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية في صحيح مسلم يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. بر الوالدين يا شباب، مهما كان قسوة الأب، مهما كانت قسوة الأب، مهما كانت قسوة الأم، ده جهاد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقام الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ففيهما فجاهد. هذا جهاد، برك بأبيك، برك بأمك، هذا جهاد تجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين هذا الذي يجاهد في سبيل الله يجاهد الأعداء وبين هذا الذي يستعين بالله سبحانه وتعالى على بره بأبيه وأمه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لمسلم لما جاءه هذا الرجل وقال يا رسول الله أبيعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم كلاهما. قال النبي له تبتغي الأجر من عند الله؟ قلت بلى يا رسول الله أبتغي الأجر من عند الله. قال اذهب فأحسن صحبتهما. إذن من أراد الجهاد جهاد في سبيل الله فجاهد مع أبويك وجاهد مع أهلك وأصحابك وأحبابك. كذلك أيضا أحبابي، أدعي النبي صلى الله عليه وسلم كرم لنا الأب والأم وجعل أن هذه الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى من السهل جدا أن تحصل عليها بطاعة الأب أو بطاعة الأم. وإن كان انتشر جدا بنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن الجنة مش تحت أقدام الأم بس، لو تحت أقدام الأب أيضا. روى ابن ماجة في سننه والطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن صحيح من حديث معاوية بن جاهمة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جئت لأجاهد معك أبتغي بذلك الأجر من الله، أبتغي وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي ويحك أحي والديك؟ ها الاثنين حيين؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال اذهب فجاهد فيهما. قال فأتيته عن يميني يا رسول الله إنني جئت لأجاهد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحي والداك؟ قلت بلى. قال الزمهما. قال فأتيت من أمامه فقال لي أحي والدك؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم فالزم أقدامهما فإن الجنة هناك تحت أقدام الأب والأم. الأب والأم يا شباب يا شباب، مهما كانت قسوة الأب تحمل، فالأب وسط باب، أوسط باب من أبواب الجنة، كما روى الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، أفضل أبواب الجنة هيكون بسبب برك بوالديك. بل اسمعها مني جيدا، والله لن تتذوق أبدا حلاوة رضا الله عنك إلا ببرك بوالديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب. كيف نحصل عليه يا رسول الله؟ رضا الرب. كيف نحققه يا رسول الله ونحصل عليه؟ قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. احذر يا شباب، أو احذروا يا شباب، احذروا يا شباب أنكم تسخطوا ربنا سبحانه وتعالى بإسخاطكم للوالدين بنظرة محرمة، بكلمة، بأف وغير ذلك. احذروا من ده، ولكن امشي على طريق الجهاد مع الأب والأم، واحذر ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك عقوبة وانت لا تشعر بسبب عقوق الوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة من ذنبين. إيه هم يا رسول الله؟ قال العقوق والبغي. الاثنين دول ربنا سبحانه وتعالى حتما ولابد هيعجل عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة. احذروا يا شباب. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وابن حبان بإسناد حسن، من حديث ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما لي كبيرة من الكبائر وقعت فيها يا رسول الله، وإنني أريد، فهل لي من توبة يا رسول الله؟ يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما. قلنا: يا شباب، كحال هذا الشاب، أذنبت يا رسول الله ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قلت: بلى. قلت: لا يا رسول الله، ماتت أمي. فقال: هل لك من خالة؟ قلت: بلى. قال: فبرها. قال أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد عملا به يكفر الله عز وجل عن هذا الشاب هذه الكبيرة التي وقع فيها إلا بره بأمه. نجد ذلك قال له: أحية أمك؟ أمك حية حتى تبرها ليكفر الله عنك ذلك؟ احذروا يا شباب من العقوق، فإن من أعظم الكبائر عند الله أن تكون عاقا لوالديك. ممكن نظرة منك لأمك تساوي عند الله كبيرة عظيمة جدا من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بالكبائر؟ لا 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 لا، بل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر عند الله، يا ترى ما هي أكبر الكبائر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. بس لا لا لا، وعقوق الوالدين. ثم بعد ذلك شهادة الزور. النبي صلى الله عليه وسلم جعل العقوق قبل شهادة الزور عشان يوضح لك خطورة انك تكون عاق، خطورة انك تكون عاق. عايزين ياخدوا ماله وبيعملوا كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك يلي بتقول والدك تسلط عليك اخذ مالك، او امك تسلطت على كذا واخذت كذا وكذا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري في كتابه الادب المفرد باسناد صحيح، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك وولدك. لا تعقهم ابدا، بل إلزم طاعتهم بالليل والنهار سرا وعلانية. شايف شاب من بعيد واقع في كرب شديد، واقع في كرب وفهم وفغم وضيق، وعايز ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك هذا الكرب، خليك بر بوالديك. أظن ما تنسوش يا شباب قصة الثلاثة نفر الذين دخلوا غار، أواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت فوهة الغار، كل واحد منهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح عمله. ما تنسوش إن الشاب اللي رفع إيديه وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ببره بوالديه وقال: أي رب، إن كنت تعلم أنني صنعت هذا العمل أبتغي بذلك وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا سالمين وغانمين بسبب البر بوالدين. مهما كان الكرب اللي انت واقع فيه، صدقني كلما تكون قريب جدا من والديك، صدقني صدقني الله سبحانه وتعالى سيفرج عنك هذا الأمر. خد بالك بقى من الصورة المعاكسة لها، إن في إنسان عاق لوالديه، في إنسان ظالم لوالديه. شوف بسرعة المسألة هتكون عاملة إزاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من عق والديه، ملعون من عق والديه. تخيل إنسان طرده الله عز وجل من رحمته، لا يستحق أبدا أن يدخل في رحمة الله، طرده الله من الرحمة، فلا يخرج إلا من هم إلى هم، ومن كرب إلى قرب، ومن ضيق إلى ضيق. احذروا يا شباب. ممكن شاب من الشباب من بعيد بيقول لي: بس أنا زمان كنت حق الوالدية، ممكن دلوقتي أصلح؟ أيوة ممكن تصلح. إزاي؟ جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الهجرة فقال: أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله، وإنني قد تركتهما باليمن يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وأنا بقول لك ارفع النهاردة شعار أضحكهما كما أبكيتهما. أنت أزيتهم زمان، النهاردة حول الأزية إلى ود ومحبة وألفة وطاعة. طب ممكن واحد تاني بيسأل ويقول: طب يا ترى أنا زمان عصيت والدي وعصيت والدتي وهم الآن ماتوا، أعمل إيه؟ هقول لك على أمور بسرعة تعملها. أول حاجة الدعاء لهم، ادعي لهم كتير، فده من البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بينها ولا الصالح يدعو له. لا تنسى أبدا الدعاء لهم. اثنين، استغفر لهم كتير قوي، استغفر لهم كتير قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أي رب بما كل هذا، أنا طرفعت الدرجات دي كلها بإيه؟ فيقال: باستغفار والدك لك، بحفظك للقرآن وعملك بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صاحب القرآن يأتي يوم القيامة وقد ألبس والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: أي رب بما هذا؟ فيقال: بأخذ والدكم القرآن. وأختم بهذا الحديث الذي فيه إن كل عمل صالح تعمله، كل طاعة تعملها، كل معصية تبعد عنها، هتكون سبب في إسعاد الوالد والوالدة داخل القبور. نختم بقى هذا الحديث، حديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم معروضة على موتاكم، فإن كانت خيرا استبشروا بها. أكثروا من الأعمال الصالحة، أكثروا من هذه الأمور الصالحة، ابعدوا عن المعاصي. أعمالكم معروضة على الأب والأم، يريد تكون صالحة علشان يستفيد الأب والأم. وما تنسوش صدقات الجارية، ما تنسوش صدقات الجارية وفعل الخيرات والقربات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا ويجعلنا إياكم من أهل البر بفضله وكرمه ومنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رسائل ربنا تترى تزف الخير والبشرى، رسائل ربنا تترى تزف الخير والبشرى، وتنذر من طغى دهرا.